يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها المستمع عبد الله عبد الرحمن، كان له في الحلقة الماضية عدد كبير من الأسئلة حول مواضيع مختلفة، بقي له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه الكلمة لبعض الرجال الذين يتباهون بعقولهم وقوتهم ويستعرضون عضلاتهم بأيمان الطلاق والتهديد بالطلاق لزوجاتهم، ثم يعودون فيما يقولون ويتعللون بغضبهم الشديد وانفعالهم، وذلك في حالة إصرارهم للنكث بأيمانهم والحنث فيها، وتوضيح قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية لها أهمية كبيرة، والمتعين في هذا المقام أن الزوجة تفهم ما لها وما عليها، وكذلك الزوج يفهم ما له وما عليه. فالزوجة لا بد أن تعرف الحقوق الزوجية التي لزوجها عليها وتؤديها على الوجه الأكمل، وتعرف الحقوق التي لها على زوجها وتطلب هذه الحقوق منه، فلا تتعدى وتطلب منه شيء ليس من حقها. وكذلك الزوج ينبغي أن يعرف الحقوق الواجبة لزوجته عليه، ويؤدي هذه الحقوق على الوجه الأكمل، وكذلك يعرف الحقوق التي له على زوجته ويطلب منها أداء هذه الحقوق. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أمور: أما الأمر الأول فهو أن كل واحد من الزوجين لا بد أن يتنبه إلى دراسة طبيعة صاحبه، فالزوجة تدرس طبيعة زوجها والزوج يدرس طبيعة زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال وجبل النساء على صفات، كما جاء في الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالله سبحانه وتعالى قسم الطبائع، قسم الأخلاق على الذكور وعلى الإناث، فيعرف الرجل زوجته من ناحية رحابة صدرها أو ضيق صدرها إلى غير ذلك من الصفات، وهي بدورها تدرس، يعني تدرس يعني وضع زوجها، وتنظر في الخصائص التي جعلها الله فيه. وبعد معرفة كل واحد منهما للآخر يكون ذلك سبب من الأسباب الداعية لحسن التفاهم بينهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يتدخل بين الزوجين شخص، ومن ذلك إغراء أم الزوجة للزوجة وتسليط أم الزوجة للزوجة على زوجها، أو تدخل أخت كبيرة. أي واحد من أقارب الزوجة يتدخل ويغريها على زوجها ويكون غاشا لها ليس ناصحا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فقد يكون حاسدا لها، وقد يكون بينها وبينه أمر من الأمور ويريد أن ينتقم منها، إلى غير ذلك من الأغراض. وهكذا بالنظر للزوج، قد يتدخل والده أو أمه أو أي واحد من أقاربه في العلاقة الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث، إذا وقع خلاف بين الزوجين فينبغي أن يعرف الرجل أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في عقله، وأعطاه قوة في سائر تصرفاته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إلا أن العاطفة عنده قليلة، والله سبحانه وتعالى جبل، يعني مما جبل عليه المرأة القوة في عاطفتها، القوة في عاطفتها، ودرجتها في العقل أقل من درجة الرجل. وبناء على ذلك فينبغي على الرجل أن يكون قويا في تحمل الأمور التي تحدث من زوجته، إذا كانت هذه الأمور من الأمور التي له حق التحمل، حق تحملها. لأن الأمور التي تقع تارة تكون حقا لله جل وعلا، يعني يكون السبب هو حق لله جل وعلا، وتارة يكون حقا للزوج، وتارة يكون حقا مشتركا، يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين الزوج. فما كان من حق الله جل وعلا خالص فهذا لا يملك العبد أن يتسامح عنه، وكذلك ما كان مشتركا لا يملك أن يتسامح عنه، لكن ما كان خاصا له فهذا بإمكانه أن يتحمله إذا وقع من زوجته، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما أن هذا بالنظر للزوج فكذلك بالنظر للزوجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو مصعب من الرياض. أخونا كتب السؤال الأول لما أستبن مراده، يقول: ما صيغة السؤال على الأنبياء مثل عيسى وموسى وداود؟ هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كتب السؤال.
الجواب: يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلق فإنه يسأل الرسل، يسأل كل رسول أرسله: هل بلغ أمته؟ فيقول: نعم. فيسأل الأمة: هل بلغت؟ فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله للرسل هل لديكم بينة؟ فيقولون نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوا أممهم بما أرسلهم الله به إليهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول هل يتعين قراءة شيء في تحية المسجد؟
الجواب: تحية المسجد ركعتان، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى الفاتحة وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية. وإذا قرأ شيئا من القرآن غير ما ذكر فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول في حينا عامل مسلم محافظ على الصلاة ولم يتسلم راتبه منذ أكثر من 6 أشهر، هل يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر له؟
الجواب: إذا كان الشخص الذي يراد دفع الزكاة له مسلم كما ذكرت، وكان لا يستطيع الإنفاق على نفسه، يعني هو في حاجة ماسة إلى الإنفاق على نفسه من ناحية الكسوة ومن ناحية الأكل، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما أوقات أذكار الصباح والمساء بالتحديد، حيث أسمع البعض يؤدي أذكار المساء بعد المغرب وبعضهم بعد العصر؟
الجواب: إن أدى الأذكار بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب هذا بالنسبة لآخر النهار، وكذلك بالنسبة للفجر يؤديها بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو مصعب من الرياض، يقول انتشر هذه الأيام بين الشباب ظواهر غريبة في حلق بعض الشعر وترك بعضه، فهل هذا جائز؟
الجواب: الشاب إما أن يحلق رأسه كله وإما أن يتركه كله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد شين من سوريا. أخونا يقول كنت في الرياض وعقدت النية على أداء مناسك العمرة، وفي نفس الوقت لدي موعد في جدة الساعة 9 صباحا لأجل العمل. كان ذلك في رمضان، وكانت الانطلاقة مساء في الحافلة، وكان ذلك لأول مرة عند الإحرام في الميقات من ضمن ما قلته، فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم نصل إلى مكة إلا في 6 صباحا، ولم أصل الحرم إلى 7، وكنت في حالة نفسية وضيق وتعب، ولم أفكر ماذا أفعل، وطفت حول البيت 2، وكان المخطط أن أنطلق في 8، فنزعت ثياب الإحرام وانطلقت إلى جدة، وبعد 7 أيام أحرمت إحراما جديدا وأديت مناسك العمرة، وأخطأت خطأ آخر بأنني لم أنزل إلى الطابق الأرضي لكي أشرب من ماء زمزم، واكتفيت بالشرب من البراميل الموجودة في الساحة، فهل عملي صحيح؟
الجواب: بالنظر إلى الاشتراط الذي اشترطته وأنك وقعت في أمر لا تستطيع دفعه، فهذا الشرط صحيح، وبناء على ذلك فليس عليك إثم في لبس ثيابك. والعمرة التي أحرمت بها من جدة ميقاتها هو جدة، لأنك أنشأت عمرة من جدة، وبما أنك أديتها فاحمد الله على هذا التوفيق. وأما الشرب من ماء زمزم فإنه سنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الحميد لاغا محمد من أجدابيا. أخونا يسأل ويقول عند تشييع الميت بعد صلاة الجنازة وعند نقله في نعش إلى قبره نرى التدافع بين الناس في حمله على أعناقهم، فهل ورد في ذلك شيء؟
الجواب: السنة هو حمل الجنازة على الأكتاف، هكذا كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء، وفي عهد سائر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والتدافع الذي يحصل من بعض الناس هذا من أجل حصول الأجر، هذا من أجل حصول الأجر، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: عند الذهاب إلى زيارة قريب في قبره، ما هي الآداب لذلك؟ وجهونا في هذا الأمر منذ القدوم حتى الخروج من المقبرة، وهل هناك كتاب مختص في ذلك؟
الجواب: إذا دخل الإنسان المقبرة فإنه يسلم سلاما عاما على أهل القبور ويدعو لهم، وإذا كان يريد السلام على شخص معين فإنه يجلس عند رأسه مستقبلا القبلة ويسلم عليه ويدعو له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عند اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، ما هو موقف طلاب العلم في مثل هذا الخلاف؟
الجواب: المسائل الفقهية منها ما هو محل إجماع بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلاف لكنه خلاف لفظي يؤول إلى الاتفاق، ومنها ما يكون الخلاف فيه خلافا معنويا، وهذا الخلاف المعنوي تارة يكون القول الراجح واضحا، وعلى هذا الأساس لا إشكال في الأخذ بالقول الراجح. أما إذا كانت المسألة الخلافية قد قوي الخلاف فيها والمختلفون فيها هم من أهل الاجتهاد، فحينئذ الشخص يتأنى، فإذا كان عنده استعداد للنظر في هذا الخلاف بمعنى أنه مؤهل، للنظر، فحينئذ ينظر ويأخذ بما ترجح عليه. وما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيرا من الذين ينتسبون إلى العلم يضعون أنفسهم في غير الموضع اللائق بهم، وذلك أن الشخص يضع نفسه موضع المجتهد المطلق مع أن حصيلته في العلم قليلة، فهو لا يحسن مفاتيح العلوم، وإذا كان لا يحسن مفاتيح العلوم فهو بطبيعة الحال لا يحسن الاستنباط من القرآن والسنة، ولا يحسن تطبيق استنباط العلماء المتقدمين على مواضعه من الأدلة، والتأكد من هذا الاستنباط هل هو مطابق للقواعد إذا كان يتعلق بقاعدة أصولية، أو يتعلق بقاعدة فقهية، أو يتعلق بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة، أو يتعلق بقاعدة من قواعد الحديث، سواء كانت هذه القاعدة تتعلق بعلم الرجال أو بعلم الأسانيد، سواء تعلقت بعلم الرجال من ناحية الجرح والتعديل، أو تعلقت بالأسانيد من ناحية الوصل والانقطاع والإعضال، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للسند، أو يتعلق أيضا بمتن الحديث من ناحية معرفة كونه شاذا أو معلولا، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فإذا كان الشخص مؤهلا تأهيلا علميا، فحينئذ ينظر في هذه المسألة الخلافية. ما إذا كان جاهلا بالوسائل التي تستخدم لفهم الأدلة، فينبغي أن يعرف قدر نفسه، وأن يقف الموقف الذي تبرأ به ذمته عند الله جل وعلا، ووقت البرنامج لا يتسع لتفصيل أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: بالنسبة لبداية طلب العلم، هل تأصيل العلم من مذهب معين أفضل أم قراءة كتب الحديث؟ وما هي الكتب الجيدة في علم الحديث عدا الكتب الستة؟ وما هي صفات طالب العلم؟
الجواب: بالنسبة لهذه البلاد توجد فيها مراحل التعليم من الابتدائي إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم، وفي علوم مختلفة، في علوم الدين وفي علوم الدنيا، وما على الشخص إلا أن ينتظم في المرحلة التي تناسبه، وبعدما ينتهي من المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العالية، بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في فن من الفنون، يتخصص مثلا في علم الأصول، يتخصص في علم الفقه، في التفسير، إلى غير ذلك من العلوم، فهذا راجع إليه، وهو بسلوكه هذه الطريقة سيتبين له أمران أساسيان. أما الأمر الأول فهو أنه يعرف نفسه ومقدار ما لديه من العلم، وأما الأمر الثاني فإنه يستفيد ما يمر عليه من كلام المدرسين، وكذلك الخبرة التي تحصل له من ناحية معرفة العلماء الذين يعتمد عليهم والكتب التي يعتمد عليها. وبإمكانه زيارة مكتبة الملك فهد أو زيارة المكتبة السعودية، ويجد كتبا كثيرة مرتبة على أبواب العلم، فعندما يريد أن يختار شيئا من كتب التفسير أن يرجع إلى فهارس التفسير، وإذا كان في مكة أو في المدينة ففيها أيضا مكتبات. فالمقصود أن وقت هذا البرنامج لا يتسع لاستيفاء هذه الأمور. أما الشخص إذا كان لم ينتظم في شيء من مراحل التعليم ولكن يريد أن يتعلم على أهل العلم، فحينئذ بإمكانه أن يختار بعض العلماء على حسب الفن الذي يريده. فإذا أراد أن يتخصص في علم الحديث أو في علم التفسير أو في علم الفقه أو في علم العقائد أو غير ذلك مثلا من العلوم، فإنه ينظر إلى الشخص الذي برز في هذا العلم ويأتي إليه، ولا مانع من أن يدرس على عدة من العلماء، ويدرس على كل عالم من العلماء ما يكون من اختصاصه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر تقول: بالنسبة للذهاب إلى حفلات الزواج هناك الكثير من المنكرات ونحن لا نعلم أنهم يفعلون هذا، فما حكم وجودنا في هذا المكان علما بأننا لا نستطيع النصح لهم ولا تغيير المنكر لأنهم جميعهم يقفون ضدنا؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان الشخص يعلم أن المحل الذي يريد أن يذهب إليه سيكون فيه منكرات فإنه ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه لا يجوز له الذهاب إليه. وإذا جاء إلى المحل ووجد منكرات ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه يغادر هذا المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تغيير المنكر عن طريق الرسالة كافي؟
الجواب: تغيير المنكر بحسب قدرة المغير، فإذا كان المغير يستطيع أن يغير بيده أو يستطيع أن يغير بلسانه، وإذا كان لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه فإنه يغير بقلبه، وذلك ببغض هذا المنكر وبغض فاعله وهجر صاحب هذا المنكر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول ما هي علامات النفاق في عصرنا هذا؟
الجواب: النفاق نفاق أكبر وهو مخرج من الإسلام، وقد ذكره الله جل وعلا في سور من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة براءة، وجاء فيه سورة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره. هذا نفاق أكبر مخرج من الإسلام، وذلك أنهم يصلون مع المسلمين ويصومون ولكنهم كفار في قلوبهم، ولكنهم كفار في قلوبهم، فهم لا يصدقون بالصلاة التي يصلونها ولا يصدقون بالصيام الذي يصومونه. هذا نفاق أكبر. أما النفاق الأصغر فقد فله صفات كثيرة، لكن منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاءت أدلة كثيرة يعني دالة على جملة من صفات النفاق الأصغر. والذي ينبغي للمسلم أن يتصف بصفات المؤمنين، ما يتصف بصفات المنافقين، فيكون ظاهره منطبقا مع ما في باطنه، يكون ظاهره فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في باطنه الصدق. لأن العمل الذي يعمله الإنسان له ركنان: الركن الأول الإخلاص، والركن الثاني المتابعة. فالمنافقون عندهم المتابعة ولكن ليس عندهم إخلاص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل خالد بن منور خميس من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها المستمع عبد الله عبد الرحمن، كان له في الحلقة الماضية عدد كبير من الأسئلة حول مواضيع مختلفة، بقي له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه الكلمة لبعض الرجال الذين يتباهون بعقولهم وقوتهم ويستعرضون عضلاتهم بأيمان الطلاق والتهديد بالطلاق لزوجاتهم، ثم يعودون فيما يقولون ويتعللون بغضبهم الشديد وانفعالهم، وذلك في حالة إصرارهم للنكث بأيمانهم والحنث فيها، وتوضيح قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية لها أهمية كبيرة، والمتعين في هذا المقام أن الزوجة تفهم ما لها وما عليها، وكذلك الزوج يفهم ما له وما عليه. فالزوجة لا بد أن تعرف الحقوق الزوجية التي لزوجها عليها وتؤديها على الوجه الأكمل، وتعرف الحقوق التي لها على زوجها، وتطلب هذه الحقوق منه فلا تتعدى، وتطلب منه شيء ليس من حقها. وكذلك الزوج ينبغي أن يعرف الحقوق الواجبة لزوجته عليه، ويؤدي هذه الحقوق على الوجه الأكمل. وكذلك يعرف الحقوق التي له على زوجته، ويطلب منها أداء هذه الحقوق. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أمور. أما الأمر الأول فهو أن كل واحد من الزوجين لا بد أن يتنبه إلى دراسة طبيعة صاحبه، فالزوجة تدرس طبيعة زوجها، والزوج يدرس طبيعة زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال وجبل النساء على صفات، كما جاء في الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالله سبحانه وتعالى قسم الطبائع، قسم الأخلاق على الذكور وعلى الإناث. فيعرف الرجل زوجته من ناحية رحابة صدرها أو ضيق صدرها إلى غير ذلك من الصفات، وهي بدورها تدرس، يعني تدرس يعني وضع زوجها، وتنظر في الخصائص التي جعلها الله فيه. وبعد معرفة كل واحد منهما للآخر يكون ذلك سبب من الأسباب الداعية لحسن التفاهم بينهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يتدخل بين الزوجين شخص، ومن ذلك إغراء أم الزوجة للزوجة، وتسليط أم الزوجة للزوجة على زوجها، أو تدخل أخت كبيرة. أي واحد من أقارب الزوجة يتدخل ويغريها على زوجها، ويكون غاشا لها ليس ناصحا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فقد يكون حاسدا لها، وقد يكون بينها وبينه أمر من الأمور ويريد أن ينتقم منها، إلى غير ذلك من الأغراض. وهكذا بالنظر للزوج، قد يتدخل والده أو أمه أو أي واحد من أقاربه في العلاقة الزوجية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث: إذا وقع خلاف بين الزوجين فينبغي أن يعرف الرجل أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في عقله، وأعطاه قوة في سائر تصرفاته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إلا أن العاطفة عنده قليلة، والله سبحانه وتعالى جبل، يعني مما جبل عليه المرأة القوة في عاطفتها، القوة في عاطفتها، ودرجتها في العقل أقل من درجة الرجل. وبناء على ذلك فينبغي على الرجل أن يكون قويا في تحمل الأمور التي تحدث من زوجته، إذا كانت هذه الأمور من الأمور التي له حق تحملها، لأن الأمور التي تقع تارة تكون حقا لله جل وعلا، يعني يكون السبب هو حق لله جل وعلا، وتارة يكون حقا للزوج، وتارة يكون حقا مشتركا، يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين الزوج. فما كان من حق الله جل وعلا خالص فهذا لا يملك العبد أن يتسامح عنه، وكذلك ما كان مشتركا لا يملك أن يتسامح عنه، لكن ما كان خاصا له فهذا بإمكانه أن يتحمله إذا وقع من زوجته، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما أن هذا بالنظر للزوج فكذلك بالنظر للزوجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع أبو مصعب من الرياض. أخونا كتب السؤال الأول لما أستبن مراده، يقول: ما صيغة السؤال على الأنبياء مثل عيسى وموسى وداود؟ هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كتب السؤال.
الجواب: يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلق فإنه يسأل الرسل، يسأل كل رسول أرسله: هل بلغ أمته؟ فيقول: نعم. فيسأل الأمة: هل بلغت؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله للرسل: هل لديكم بينة؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوا أممهم بما أرسلهم الله به إليهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يتعين قراءة شيء في تحية المسجد؟
الجواب: تحية المسجد ركعتان، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى الفاتحة وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية. وإذا قرأ شيئا من القرآن غير ما ذكر فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في حينا عامل مسلم محافظ على الصلاة ولم يتسلم راتبه منذ أكثر من 6 أشهر، هل يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر له؟
الجواب: إذا كان الشخص الذي يراد دفع الزكاة له مسلم كما ذكرت، وكان لا يستطيع الإنفاق على نفسه، يعني هو في حاجة ماسة إلى الإنفاق على نفسه من ناحية الكسوة ومن ناحية الأكل، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أوقات أذكار الصباح والمساء بالتحديد، حيث أسمع البعض يؤدي أذكار المساء بعد المغرب وبعضهم بعد العصر؟
الجواب: إن أدى الأذكار بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب هذا بالنسبة لآخر النهار، وكذلك بالنسبة للفجر يؤديها بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو مصعب من الرياض يقول: انتشر هذه الأيام بين الشباب ظواهر غريبة في حلق بعض الشعر وترك بعضه، فهل هذا جائز؟
الجواب: الشاب إما أن يحلق رأسه كله وإما أن يتركه كله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد شين من سوريا. أخونا يقول: كنت في الرياض وعقدت النية على أداء مناسك العمرة، وفي نفس الوقت لدي موعد في جدة الساعة 9 صباحا لأجل العمل. كان ذلك في رمضان، وكانت الانطلاقة مساء في الحافلة، وكان ذلك لأول مرة عند الإحرام في الميقات من ضمن ما قلته: فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ولم نصل إلى مكة إلا في الساعة 6 صباحا، ولم أصل الحرم إلى 7، وكنت في حالة نفسية وضيق وتعب، ولم أفكر ماذا أفعل، وطفت حول البيت مرتين. وكان المخطط أن أنطلق في الساعة 8، فنزعت ثياب الإحرام وانطلقت إلى جدة، وبعد 7 أيام أحرمت إحراما جديدا وأديت مناسك العمرة، وأخطأت خطأ آخر بأنني لم أنزل إلى الطابق الأرضي لكي أشرب من ماء زمزم، واكتفيت بالشرب من البراميل الموجودة في الساحة، فهل عملي صحيح؟
الجواب: بالنظر إلى الاشتراط الذي اشترطته وأنك وقعت في أمر لا تستطيع دفعه، فهذا الشرط صحيح، وبناء على ذلك فليس عليك إثم في لبس ثيابك. والعمرة التي أحرمت بها من جدة ميقاتها هو جدة، لأنك أنشأت عمرة من جدة، وبما أنك أديتها فاحمد الله على هذا التوفيق. وأما الشرب من ماء زمزم فإنه سنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الحميد لاغا محمد من أجدابيا. أخونا يسأل ويقول: عند تشييع الميت بعد صلاة الجنازة وعند نقله في نعش إلى قبره، نرى التدافع بين الناس في حمله على أعناقهم، فهل ورد في ذلك شيء؟
الجواب: السنة هو حمل الجنازة على الأكتاف، هكذا كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء، وفي عهد سائر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والتدافع الذي يحصل من بعض الناس هذا من أجل حصول الأجر، هذا من أجل حصول الأجر، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: عند الذهاب إلى زيارة قريب في قبره، ما هي الآداب لذلك؟ وجهونا في هذا الأمر منذ القدوم حتى الخروج من المقبرة، وهل هناك كتاب مختص في ذلك؟
الجواب: إذا دخل الإنسان المقبرة فإنه يسلم سلاما عاما على أهل القبور ويدعو لهم، وإذا كان يريد السلام على شخص معين فإنه يجلس عند رأسه مستقبلا القبلة ويسلم عليه ويدعو له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عند اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، ما هو موقف طلاب العلم في مثل هذا الخلاف؟
الجواب: المسائل الفقهية منها ما هو محل إجماع بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلاف لكنه خلاف لفظي يقول إلى الاتفاق، ومنها ما يكون الخلاف فيه خلافا معنويا، وهذا الخلاف المعنوي تارة يكون القول الراجح واضحا، وعلى هذا الأساس لا إشكال في الأخذ بالقول الراجح. أما إذا كانت المسألة الخلافية قد قوي الخلاف فيها والمختلفون فيها هم من أهل الاجتهاد، فحينئذ الشخص يتأنى، فإذا كان عنده استعداد للنظر في هذا الخلاف بمعنى أنه مؤهل للنظر، فحينئذ ينظر ويأخذ بما ترجح عليه. وما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن كثيرا من الذين ينتسبون إلى العلم يضعون أنفسهم في غير الموضع اللائق بهم، وذلك أن الشخص يضع نفسه موضع المجتهد المطلق مع أن حصيلته في العلم قليلة، فهو لا يحسن مفاتيح العلوم، ولا وإذا كان لا يحسن مفاتيح العلوم فهو بطبيعة الحال لا يحسن الاستنباط من القرآن والسنة، ولا يحسن تطبيق استنباط العلماء المتقدمين على مواضعه من الأدلة، والتأكد من هذا الاستنباط هل هو مطابق للقواعد إذا كان يتعلق بقاعدة أصولية أو يتعلق بقاعدة فقهية أو يتعلق بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة أو يتعلق بقاعدة من قواعد الحديث، سواء كانت هذه القاعدة تتعلق بعلم الرجال أو بعلم الأسانيد، سواء تعلقت بعلم الرجال من ناحية الجرح والتعديل أو تعلقت بالأسانيد من ناحية الوصل والانقطاع والإعضال إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للسند، أو يتعلق أيضا بمتن الحديث من ناحية معرفة كونه شاذا أو معلولا إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فإذا كان الشخص مؤهلا تأهيلا علميا فحينئذ ينظر في هذه المسألة الخلافية، ما إذا كان جاهلا بالوسائل التي تستخدم لفهم الأدلة فينبغي أن يعرف قدر نفسه وأن يقف الموقف الذي تبرأ به ذمته عند الله جل وعلا، ووقت البرنامج لا يتسع لتفصيل أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول بالنسبة لبداية طلب العلم، هل تأصيل العلم من مذهب معين أفضل أم قراءة كتب الحديث؟ وما هي الكتب الجيدة في علم الحديث عدا الكتب الستة؟ وما هي صفات طالب العلم؟
الجواب: بالنسبة لهذه البلاد توجد فيها مراحل التعليم من الابتدائي إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم، وفي علوم مختلفة، في علوم الدين وفي علوم الدنيا، وما على الشخص إلا أن ينتظم في المرحلة التي تناسبه، وبعدما ينتهي من المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العالية، بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في فن من الفنون، يتخصص مثلا في علم الأصول، يتخصص في علم الفقه، في التفسير، إلى غير ذلك من العلوم، فهذا راجع إليه، وهو بسلوكه هذه الطريقة سيتبين له أمران أساسيان. أما الأمر الأول فهو أنه يعرف نفسه ومقدار ما لديه من العلم، وأما الأمر الثاني فإنه يستفيد ما يمر عليه من كلام المدرسين، وكذلك الخبرة التي تحصل له من ناحية معرفة العلماء الذين يعتمد عليهم والكتب التي يعتمد عليها. وبإمكانه زيارة مكتبة الملك فهد أو زيارة المكتبة السعودية، ويجد كتبا كثيرة مرتبة على أبواب العلم، فعندما يريد أن يختار شيئا من كتب التفسير أن يرجع إلى فهارس التفسير، وإذا كان في مكة أو في المدينة ففيها أيضا مكتبات. فالمقصود أن وقت هذا البرنامج لا يتسع لاستيفاء هذه الأمور. أما الشخص إذا كان لم ينتظم في شيء من مراحل التعليم، ولكن يريد أن يتعلم على أهل العلم، فحينئذ بإمكانه أن يختار بعض العلماء على حسب الفن الذي يريده. فإذا أراد أن يتخصص في علم الحديث أو في علم التفسير أو في علم الفقه أو في علم العقائد أو غير ذلك مثلا من العلوم، فإنه ينظر إلى الشخص الذي برز في هذا العلم ويأتي إليه، ولا مانع من أن يدرس على عدة من العلماء، ويدرس على كل عالم من العلماء ما يكون من اختصاصه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر تقول: بالنسبة للذهاب إلى حفلات الزواج هناك الكثير من المنكرات ونحن لا نعلم أنهم يفعلون هذا، فما حكم وجودنا في هذا المكان علما بأننا لا نستطيع النصح لهم ولا تغيير المنكر لأنهم جميعهم يقفون ضدنا؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان الشخص يعلم أن المحل الذي يريد أن يذهب إليه سيكون فيه منكرات فإنه ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه لا يجوز له الذهاب إليه. وإذا جاء إلى المحل ووجد منكرات ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه يغادر هذا المكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل تغيير المنكر عن طريق الرسالة كافي؟
الجواب: تغيير المنكر بحسب قدرة المغير. فإذا كان المغير يستطيع أن يغير بيده أو يستطيع أن يغير بلسانه، وإذا كان لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فإنه يغير بقلبه، وذلك ببغض هذا المنكر وبغض فاعله وهجر صاحب هذا المنكر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما هي علامات النفاق في عصرنا هذا؟
الجواب: النفاق نفاق أكبر، وهو مخرج من الإسلام، وقد ذكره الله جل وعلا في سور من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة براءة، وجاء فيه سورة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى آخره. هذا نفاق أكبر مخرج من الإسلام، وذلك أنهم يصلون مع المسلمين ويصومون ولكنهم كفار في قلوبهم، فهم لا يصدقون بالصلاة التي يصلونها، ولا يصدقون بالصيام الذي يصومونه. هذا نفاق أكبر. أما النفاق الأصغر فله صفات كثيرة، لكن منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجاءت أدلة كثيرة يعني دالة على جملة من صفات النفاق الأصغر. والذي ينبغي للمسلم أن يتصف بصفات المؤمنين، ما يتصف بصفات المنافقين، فيكون ظاهره منطبقا مع ما في باطنه، يكون ظاهره فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في باطنه الصدق. لأن العمل الذي يعمله الإنسان له ركنان: الركن الأول الإخلاص، والركن الثاني المتابعة. فالمنافقون عندهم المتابعة ولكن ليس عندهم إخلاص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل خالد بن منور خميس من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.